يا شيخنا لقد كثر الكلام عن منهج السلف والناس او كثير من الحاضرين بحاجة الى ان يتعرفوا على الدعوة السلفية. ما هي الدعوة السلفية؟ وهل يجب على كل مسلم ان يكون سلفيا؟ وما الدليل على ذلك؟
الذي حاولنا ان نفر منه وقال امشي لان هذا البحث هو اللي جرى في الامس القريب، وكنت استحب لو كان الشريط مع اخونا ابو عبد الله لتسمعه، فاذا بقي شيء في النفس يقتضي الجواب عليه اجبنا عنه، والا فتكرار الأجوبة أمر يعني ممجوج عند المبتدين بكثرة توجيه الأسئلة إليهم. فما عندك الشريط طبعا؟ عندك جربوا تسمعوا الشريط، فإذا رأيت هو بيتكلم يعني اليوم هلا قبلتم الأذان من الشريط.
لعل في سؤال أستاذ إن شاء الله سألناك إياه. سأل ما يسمى في العقد الآن عقد التوثيق في الدواوين، تبتر أنك بدك الآن على
لا لا، يعني أنا أخيركم، يعني أنا لابد من إجابة، لكن هذا السؤال وجه منذ ليلة أو ليلتين وهو مسجل، فإن شئتم سمعتموه إذا كان واضحا، وإلا استأنفنا الجواب عن السؤال، وما أردت أن ننتقل إلى سؤال ثاني ونلغي الأول، ما أردت هذا. خير إن شاء الله. نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن سار على هداهم وسبيلهم إلى يوم الدين. السؤال المطروح آنفا حقيقة هو موضوع الساعة، والسبب في ذلك أن الدعوة السلفية أخذت طريقها المفروض والمقدر لها من الله تبارك وتعالى، لأنه السبيل الحق وهو سبيل المؤمنين الذي أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكل من كان على علم بالكتاب والسنة وكان يفهمهما فهما صحيحا لا يشك مطلقا في أن سبيل المؤمنين المذكور في هذه الآية الكريمة ليس المقصود به سبيل المؤمنين في هذا الزمان. والسبب في ذلك يبدو بأدنى بيان، ولذلك لا نطيل الكلام فيه، لأنكم تعيشون في مجتمع يسمى مجتمعا إسلاميا، ولكن فيه أمور كثيرة يتبرأ الإسلام منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في الأمثال العربية القديمة. ثم إلى ذلك نجد هؤلاء المسلمين مختلفون أشد الاختلاف اختلافا جديدا فوق الاختلاف القديم الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم، فصار الأمر كما يقال أيضا ضغثا على إبالة، خلاف على خلاف. أما الخلاف القديم فهو على قسمين، وهذا ربما يخفى على بعض المسلمين اليوم الذين لم يعنوا بطلب العلم. الخلاف القائم اليوم ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعقيدة، وقسم يتعلق بالأحكام. والمقصود بالعقيدة هي الإيمان بالأمور العلمية الغيبية التي ليس لها علاقة بالأعمال البشرية، خلاف الأحكام الشرعية فهي لها علاقة بالأعمال الإنسانية. فاصطلح العلماء على تقسيم ما جاءت به الشريعة إلى هذين القسمين: عقيدة وأحكام. فالمسلمون اختلفوا قديما في كل من النوعين، في العقيدة وفي الأحكام. وكلكم يسمع بطائفة قديمة تعرف بالمعتزلة، أو مثلا طائفة الأخرى التي تعرف الخوارج، واليوم يوجد طائفة منهم يعرفون بالإباضية، يعيشون في الجزائر وفي غيرها من البلاد العربية الإسلامية. كذلك من هذه الطوائف ما يعرف باسم المرجئة، وأخرى باسم الجبرية. كل هذه فرق إسلامية قديمة قد يكون انقضى أو انقرضت أسماؤها، لكن آثارها وأفكارها لا تزال باقية ومتوارثة في عقول وفي صدور كثير من المسلمين اليوم. وقد يكون الأمر تطور إلى أسماء أخرى. من هذه الأسماء التي اتفق عليها من يسمون اليوم بأهل السنة والجماعة مذاهب ثلاثة: مذهب أهل الحديث كمذهب الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله، ومذهب الماتريدية نسبة لأبي منصور الماتريدي، ومذهب الأشعرية نسبة لأبي الحسن الأشعري. هذه مذاهب ثلاثة يتبناها المجتمع الإسلامي السني، ولسنا بحاجة أن نتعرض إلى الفرق الأخرى كالشيعة ونحوها. هذه المذاهب الثلاثة هي متخصصة في العقيدة، بينما هناك المذاهب الأربعة وهي معروفة عند المسلمين جميعا وهي متخصصة في الأحكام الشرعية كما قلنا آنفا. فهي مذاهب أربعة. لا شك أن الاختلاف المشار إليه آنفا بقسميه الاختلاف العقيدة والاختلاف الأحكام لا يمكن أن يكون منزلا من عند الله تبارك وتعالى، لأن الاختلاف ليس من طبيعة الإسلام، بل هو مما يبين الإسلام ويخالفه تماما. كيف لا؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم مذكرا المسلمين بآية على أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند رسول الله، كما كان الكفار يدعون قديما، ولا يزال الكثيرون منهم يزعمون ذاك الزعم نفسه. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن كما يزعم الكفار هو من عند غير الله يعني نابعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمي، ومع ذلك كابر الكفار المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم فقالوا إنه تلقاه من أهل الكتاب. الله عز وجل يرد على هؤلاء الكفار جميعا بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه الآية نص صريح على أن الاختلاف لا يمكن أن يكون من عند الله، لأن الله عز وجل جعل من الدليل على أن هذا القرآن الكريم من الله أنه لا اختلاف فيه. إذن حيث كان الاختلاف موجودا لم يكن هناك حكم الله في هذا الاختلاف، وإنما يكون حكم الله في جانب من جوانب هذا الاختلاف، كما جاء في السنة الصحيحة من مثل قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن هناك صواب وخطأ، وهناك حق وضلال، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم أيضا فماذا بعد الحق إلا الضلال. فحينما نسمع قولين فأكثر سواء كان ذلك في العقيدة أو كان في حكم شرعي أن هذا من الإسلام، لا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، بل ينبغي أن يتبرأ من الاختلاف، لأنه إن آمن به أنه من الله عطل نصوصا قرآنية من أو أوضحها بيانا الآية السابقة الذكر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نضرب مثلا واضحا لدى جميع الناس، هناك أمر يبتلى به المصلون وهو أن أحدهم يتوضأ ثم يخرج منه قطر الدم أو قطرات من دم، فتسمع أقوالا متناقضة أشد التناقض، فمن قائل أن هذا الدم لا ينقض الوضوء مطلقا، ومن قائل أنه ينقض الوضوء مطلقا، ومن قائل بالتفصيل إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال ثلاثة في مسألة واحدة، كيف يكون الاختلاف إن لم يكن هذا اختلافا؟ إذا كان هذا اختلافا كما هو الواقع فهل يقال هذا هو الشرع الإسلامي؟ يحكم بأقوال وأحكام ثلاثة في مسألة واحدة فيقال وضوءك صحيح، وضوءك غير صحيح، وضوءك إن كان الدم قليلا صحيح أو إن كان كثيرا غير صحيح، هذا أمر مستحيل. هذه الأقوال تنسب إلى قائليها، لكن لا يجوز لنا أن ننسبها إلى الله عز وجل الذي قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه. فماذا نقول إذا كان في بعض العقائد، ليس الأحكام، العقائد المتعلقة بأمر الغيب أو أمور الغيب إذا كان فيها اختلاف؟ وأنا أضرب لكم على ذلك مثلين حساسين ومهمين جدا، لأنهما يتعلقان بواقعنا اليوم الذي كثيرا ما يجري الخلاف فيه. المثال الأول، الإنسان من حيث هو مكلف، هل هو مسير أم مخير؟ تسمع كثير من الناس يقولون الإنسان ما بيده شيء، الإنسان مسير ما هو مخير، ومعنى كونه مسير مجبور، معنى كون مسير مجبور، معنى كون مخير يعني له إرادة بها يتصرف. هذون مذهبان مش عاميين، مذهبان من المذاهب التي أشرنا إلى بعض الفرق السابقة. فالمعتزلة مثلا يقولون بأن الإنسان مخير اختيارا مطلقا، إلى هنا الكلام صحيح، لكن تمام الكلام من أبطل الباطل. هو مخير تخييرا تاما بحيث أنه يفعل ما لا يشاء الله، أي إنه كأنه يخلق أفعاله وأعماله بنفسه دون إرادة الله عز وجل ومشيئته. المعتزلة خلطوا بين حق وباطل، الحق هو أن الإنسان مختار، والباطل أنهم نفوا إرادة الله عز وجل لأفعال الإنسان اختيارية، وهذا يخالف النص القرآن الكريم الصريح: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقابل هذا المذهب مذهب الجبرية، الجبرية الذين يقولون الإنسان مسير مو مخير، ما بيئله شيء. وحدثت نغمة حديثة مخيتة بغيضة صوفية بزعم التوفيق بين الرأيين، فقالوا ماذا؟ قالوا هو مختار ظاهرا مجبور باطنا، حتى قال بعضهم إن الله عز وجل لما قال لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الإيش ظالمين، قال لهما هذا في الظاهر، لكن في الباطن أمرهما بأن يأكلا، لأنه هكذا قضاء الله وقدره. لا أريد أن أدخل بتفاصيل، لكن حسب أن أقول أن هذين مذهبين، مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، وكلاهما على طرفي نقيض، والمذهب الحق أن الإنسان مختار في كثير من الأعمال، مختار اختيارا مطلقا في كثير من الأعمال، وليس له إرادة ولا اختيار في بعض هذه الأعمال. فأينما وجد الاختيار وجد التكليف، وحيثما انتفى الاختيار انتفى التكليف، لأن الجبر والتكليف نقيضان لا يجتمعان، لكن هما مذهبان جاء في الفرق الإسلامية المعتزلة والجبرية. هناك المذهب الحق كما قلنا أن الإنسان له إرادة وله اختيار، ولكن بقيد أن هذا الاختيار هو بمشيئة الله وليس رغما عن الله عز وجل كما يفهم من كلام المعتزلة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية هم المعتزلة، أي هم نفاة القدر، مع أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم غير ما آية تصرح بأن كل شيء بقدر وكل شيء مستطر، ورسول يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حديث صحيح البخاري. فالفرق إذن، أو فلنقل الفرق هنا في مسألة واحدة ثلاثة: المعتزلة يقابلهم جبرية توسطت أهل الحديث والماتريدية معهم في هذه القضية، أن الإنسان له اختيار لكن هذا الاختيار بإرادة الله عز وجل ومشيئته، هذا هو الحق في هذه المسألة. فماذا يكون موقف المسلم بالنسبة لهذا المثال والمثال ليس مقصودا بالذات، فهناك عشرات بل مئات الأمثلة التي اختلف فيها العلماء قديما ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أشرت آنفا بأني سوف لا أطيل في ضرب الأمثلة، وإنما أقتصر على مثالين اثنين ذكرت آنفا أحدهما، والآن أذكر المثال الثاني وهو حساس وهام جدا، لأن أكثر المسلمين اليوم خاصتهم وعامتهم خرجوا عن سواء السبيل في هذه القضية، ألا وهي جواب سؤال. هذا السؤال سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتسلح به نحن الذين نحاول أن نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الإسلام. هذا السؤال جاء في صحيح الإمام مسلم من رواية أحد الصحابة وهو المعروف بمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بالطبع غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي المعروف خلافته وتاريخه. معاوية بن الحكم السلمي يقص لنا قصة وقعت له وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة ليست كالقصص التي تروى لتسلية وتضييع أو تقطيع الوقت، وإنما هي قصة من القصص التي فيها العلم وفيها الفقه بقسميه عقيدة وأحكاما. قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبي. وتصوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها، لأن صاحب القصة هو بنفسه يرويها لنا. يقول: عطس رجل بجانبي، فقلت له يرحمك الله وهو يصلي. هذا يدلنا على ماذا؟ أنه كان حديث عهد بالإسلام، وأنه لم يتفقه بعد بالأحكام الشرعية، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصلاة، ما يجوز فيها وما لا يجوز. لذلك صدر منه هذا الخطأ، فقال للذي عطس وكلاهما في الصلاة يرحمك الله. الذين كانوا حوله كانوا أفقه منه، فنظروا إليه بأعينهم، فقال متضجرا من هذه النظرات التي تشعره بأنه أخطأ، فازداد خطأ على خطأ حينما رفع عقيرته صائحا ويصلي يقول: واه ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ ومش عامل شيء في رأيه. فماذا فعل الذين حوله؟ أيضا هذا من فقههم: وقوموا لله قانتين. هذه الآية نزلت تأمر الناس بالصمت والسكوت في الصلاة إبطالا للأصل الذي كانوا عليه قبل في أول الإسلام، فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. كان الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام قائما والناس حوله، لا يدري هذه هي الركعة الأولى أم الثانية، فيسأل الذي وقف بجانبه: أي ركعة هذه؟ فيقول: لا، هذه ركعة الثانية أو الثالثة. فماذا يفعل؟ فيأتي هو بالركعة أو الركعات الفائتة ثم إيه يتمم الصلاة مع الإمام. فأبطل الله عز وجل هذا الكلام وهذا التساؤل في الصلاة بنزول هذه الآية وقوموا لله قانتين يعني ساكتين خاشعين. الذين حول معاوية بن الحكم السلمي كانوا متفقهين متأثرين بهذه الآية فما استطاعوا أن يسكتوه إلا كما قال هو عن نفسه فأخذوا ضربا على أفخاذهم يقولون له اسكت. ليس هذا مجال الكلام. في هذا الضرب على الأفخاذ رد على مسألة فقهية في بعض المذاهب الأربعة التي أشرنا إليها آنفا، حيث يقول هذا المذهب أن الإشارة المفهمة من المصلي تبطل صلاته. إذا مثلا كنت قائما في الصلاة فجاء زوجك أو ابنك سألك أنت تصلي السنة؟ قلت له إيه؟ بطلت صلاتك. على رأي هذا المذهب الذي يقول أن الإشارة المفهمة تبطل الصلاة، ما هي الإشارة المفهمة أكثر من الضرب بالأفخاذ؟ أسكت، ليس هذا الكلام في الصلاة. فمضى الصلاة بعد ذلك وقد عرف بأنه خطأ شد الخطأ، ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دار في أذهانه تصورات أشكالا وألوان، أنه يا ترى الرسول عليه السلام شو راح يساوي معه بهالأخطاء التي ارتكبها. قال هنا يظهر شيء من خلقه عليه السلام الذي وصفه ربه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. شو بده يساوي الواحد منكم هذا لو فعل الفعل هاي مع إمام الأئمة اللي ابتليتم به؟ شو يصير معه؟ يرتعش. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أخذ وعطى ما فيه، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت القضية. وترون هنا بأنه مع كل ما فعله من الأخطاء لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن الخطأ في الصلاة لا يبطلها أيضا، هذا من فقه الإيش الحديث. هذا الشاهد من الحديث بعد ما جاء، ولكن أظنكم تشعرون معي بأن فيه فقها وفيه فائدة. هذا الرجل لما فوجئ بغير ما كان قد تصوره، فوجئ بلطف الرسول عليه السلام وحسن تأديبه له، طمع أن يتعلم لأن عرف أنه بحاجة إلى علم، فأخذ يلقي على الرسول عليه السلام السؤال تلو السؤال. فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون. التطير هو المعروف اليوم بالتشاؤم، وكلاهما معروف في اللغة العربية. فقال معاوية إن منا أقواما يتطيرون. قال عليه السلام فلا يصدنكم. التطير لا يصدنكم، أي لا يكون سببا ليصرفكم عما أنتم كنتم قاصدين إليه ومتوجهين إليه، ويرحمك الله. ما معنى لا يصدنكم؟ يجب أن نشعر تماما بأن في هذا التعبير النبوي فرقا كبيرا عما لو قال لا تتطيروا، وما قال لا تتطيروا، إن منا أقواما يتطيرون، كان مفروض أن الطيارة غير مشروع، لا تتطيروا يا جماعة، ما قال لهم لا تتطيروا، ولكن قال لا يصدنكم. ما الفرق؟ الله أكبر، الفرق داخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطيرة يفاجأ بها الإنسان مفاجأة، لكن تجاوب معها هذا من إرادته. هون ترجع القضية بالاختيار. إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها، لكن إيمانه يصرف عنها. مثلا واحد هيا أمره وزاده وسفر إلى آخره، وفتح الباب بعد ما ودع أهله، ويسمع صوت من واحد يقول له الله لا يوفقك، هو بتصوره أنه هي موجهة إيش له، بينما هو عم يتخاصم مع إنسان. صدفة وقرت في أذن هذا المسافر العازم على السفر، بتشاء منها يرجع أدراجه لبيته. هذا الذي لا يجوز. أما كونه يعني شائم فجأة، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن تجاوب مع الطيرة هذا الذي عناه الرسول عليه السلام بقوله قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق، فمن وافق خطه من هؤلاء الناس الدجالين خط أولئك الأنبياء الصادقين فذاك أي المصيب. وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق بالمحال، لأنه من المحال أن الدجال يصادف الحق الذي كان معجزة للأنبياء الكرام. أي هذه الجملة تعني، بس هذه لغة العرب الفصيحة، تعني أن هذا تسجيل الخط والرمل تسجيل، لأنه ادعاء لأمر هو من خصوصيات الأنبياء، كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدعون الاطلاع على المغيرات، ويستغلون هذه الدعوة لكسب أموال الناس وأكلها بالسحت والباطل. والغيب من صفات الله عز وجل، ثم صرح في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا هؤلاء الذين يدعون اطلاع على الغيب يدعون كأنهم يوحى إليهم من السماء، فهم دجالين. والرسول عليه السلام يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فإذا قوله عليه السلام من كان فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك، هذا اسم تعليق المحال، أي أنه استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال في ضلال. قال يا رسول الله، وهنا شاهد، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، جبل أحد معروف، فسطى الذئب يوما على غنمي فتك فيها فتكا ذريعا. قال وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. الرجل مؤمن، والمؤمن خطاء لكنه تواب، فهو عرف أنه شو ذنب الجارية إذا صفى عليها الذئب، هي لا تستطيع أن تقاوم الذئب، إذن أنا ضربي إياها وصفى إياها في خدها ظلم مني لها. فيا رسول الله علي عتق رقبة، فهل يجزي أن أعتق هذه الجارية التي صفعتها تلك الصفة؟ قال هاتها، فجاءت. فانتبهوا الآن، قال عليه السلام لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. التفت إلى سيدها وقال لا اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الحديث كما قلت في مطلع الكلام، لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أين الله؟ وسن لنا بطريق إقراره للجارية على جوابها أولا. انتبهوا، لأن هذه مسألة يصير فيها تضليل وتدليس كثير جدا من بعض الشيوخ هنا وغيرنا من بلاد الإسلامية. لقد سن لنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث أن نسأل أين الله وأن نجيب على مثل هذا السؤال بجواب الجارية. كيف سن لنا ذلك؟ أما أنه قال أين الله فهذا السن بذاته، أما كيف سن لنا أن يكون جوابنا الله في السماء؟ من ناحيتين: الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها في السماء، ولو كان أمرا نكرا لبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليها، وعلى الأقل إلى تعليمها كما فعل مع سيدها في قصة الصلاة وخطأ فيها، لكنه أقرها. فكان إقراره عليه الصلاة والسلام إياها دليل أن جوابها صحيح شرعا. الشيء الثاني وأهم، أن الرسول عليه السلام ليس فقط أقرها على هذا الجواب، بل يعتبر الجواب دليلا على إيمانها، وأن الرجل سيدها إذا أعتقها فقد وفى بنذره، لأنه كان أعتق كان نذر أن يعتق جارية مؤمنة. فلما شهد الرسول عليه السلام لها بناء على جوابها إن الله عز وجل في السماء لأنها مؤمنة، أعتقها لوجه الله تبارك وتعالى. ما موقف العلماء قديما فضلا عن موقفهم اليوم حديثا من السؤال والجواب معا؟ تجد جماهير الفرق الإسلامية وفيهم بعض الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمعتزلة، عفوا كالأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة، هؤلاء كلهم ينكرون أن يكون جواب الجارية إن الله في السماء خطأ. ويا سبحان الله، إنهم لا يقتصرون على هذا الخطأ، بل يزيدون خطأ على خطأ. حين يقال لهم: كيف يكون اعتقاد أن الله عز وجل في السماء خطأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها إن الله في السماء؟ يجبون أقرها لأنها أعجمية، لأنها أعجمية يعني جاهلة، ويتمسكون ببعض الروايات أنها كانت سوداء، جارية سوداء يعني أعجمية. ترى هل يليق بواحد من أمثالنا نحن طلبة العلم أنه إذا سمع جارية أجنبية تجيب بجواب خطأ لكنها مسلمة، أن يقرها أم يصحح لها جوابها؟ بلا شك يصحح. فكيف نجيز ونجوز على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم ما لا نجيز لأحد منا نحن، ونحن غير معصومين؟ ثم فاتهم شيء آخر ذكرته آنفا، أن الرسول عليه السلام شهد لها بالإيمان بناء على قولها إن الله عز وجل في السماء. فهذه الفرق من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة لا يؤمنون ليس فقط بقول الجارية، بل لا يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة بصورة متواترة، لأن قول الجارية إن الله في السماء، أنا أقول لهؤلاء الناس الذين انحرفوا عن الشرع باسم الشرع، وهذا من أخطر الأمور، أخطر الأمور، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر هذه الجارية على قولها ليس لأنها جاهلة، بل لأنها متعلمة ومثقفة ومتخرجة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعبرون اليوم في لغة العصر الحاضر. انظروا الفرق الآن بين ذاك المجتمع وبين هذا المجتمع. ذاك المجتمع الجارية راعية الغنم تعرف عقيدتها أحسن من كبار علماء وهيئة كما يقولون اليوم هيئة كبار العلماء في كثير من البلاد الإسلامية، لأنهم لا يؤمنون بأن الله في السماء بحجة أن الرسول أقرها لأنها جارية أعجمية سوداء لا تبقى شيئا، لكن في الحقيقة هي إما أنها قرأت القرآن أو على الأقل سمعت القرآن من سيدها من نبيها عليه الصلاة والسلام، ولهذا أجابت بالجواب المطابق للقرآن حيث قال تبارك وتعالى في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن الجارية قالت بما صرح الله عز وجل به في القرآن، فما موقف هذه الفرق القديمة والذين يتبنون اليوم هذه العقيدة؟ ما أدري إذا كنتم يعني ماضون معي في التفكير والوعي، أن اليوم لا نسمع أهل العلم يعتقدون إن الله عز وجل في السماء كما هو نص القرآن الكريم، لكن يعتقدون خلاف ذلك تماما. فتسمعون معنا قول البعض منهم بمناسبة وبغير مناسبة: الله موجود في كل مكان، ما هكذا يقولون؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. الله أكبر، هاي عقيدة المعتزلة. هذه الكلمة التي نحن ننطق بها اليوم ومن أهل السنة والجماعة ما شاء الله هي عقيدة المعتزلة، وهم الذين أنكروا نصوصا من القرآن، ليس إنكار اللفظ وإنما إنكار المعنى، لأن المسلم إذا وصل به الضلال إلى إنكار نص في القرآن حينئذ خرج عن دار الإسلام، لا يفيد لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء. لكن إذا قال آمنت بقوله تعالى آمنت من في السماء، لكن بلف وبدور على المعنى مشان حتى يرد الحديث ويقول الجارية أخطأت، لأنه معنى آمنتم من في السماء يعني الملائكة، أي آمن هو بنص القرآن لكن دار لف على النص القرآني وجاء بتأويل خلاف التأويل الحق. وهذا المثال مع المثال الوحيد الذي ذكرناه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وهو خروج الدم، هذا خلاف خطير موجود اليوم بين المسلمين. وحسبكم الضلالتين في العقيدة، القول بأن الإنسان مسير ومخير وأن الله عز وجل في كل مكان، فالأمكنة مهما كانت قذرة مهما كانت نجسة فهم يعتقدون بأن الله في تلك الأمكنة، مع أن الكتاب والسنة في كل من هاتين العقيدتين على خلافهما. من أجل هذا وهذا وغير كثير وكثير جدا نحن فررنا كما قال تعالى ففروا إلى الله. شو معنى فروا إلى الله؟ يعني الله جالس في مكان روح عنده؟ لا، فروا إلى الله يعني إلى كتابه وإلى سنة نبيه، كما قال عز وجل في الآية المعروفة بمثل هذه المناسبة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني ردوه إلى الله يعني مثل ما بيروح المستفتي إلى المفتي بيسأله، لا ليس الأمر كذلك. ولذلك اتفق علماء المسلمين أنه ليس المقصود فردوه إلى الله إلى ذات الله والرسول ذات الرسول، لأن الرسول عليه السلام كما قال ربنا في القرآن قد خلت الرسل من قبل، شو هو الآية؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. فالرسول مات لا يمكن الوصول إليه، ورب العالمين تبارك وتعالى هو الغني عن العالمين فلا يمكننا الوصول إلى ذاته، لكن المقصود فردوه إلى الله إلى كتابه والرسول إلى سنته. كذلك ففروا إلى الله ليس المقصود أن الفقه الصوفي اللي بيعبر عنه أنه نحن بدنا نصل إلى الله، الوصول إلى الله بالمعنى الصوفي المنحرف هذا أمر مستحيل بل هو الضلال بعينه، لكن المقصود هنا فررنا نحن إلى الله أي رجعنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من هذا الاختلاف والاضطراب في العقيدة فضلنا كم شرعية. لكن هنا شيء هام جدا ولعله بيت القصيد من جواب هذا ذاك السؤال، ألا وهو لا يكفي اليوم أن نقول نحن نرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول أمر مشترك بين جميع الطوائف الإسلامية. ما يمكن أن تسمعوا من طائفة مهما كانت عريقة في الضلال نحن لا نعتقد بالقرآن لا نعتقد بالسنة، معناها هؤلاء ليسوا مسلمين. لكن هذه الفرق كلهم يقولون نحن مع الكتاب والسنة. كيف كل هذه الفرق التي أوصلها الرسول عليه السلام إلى 73 فرقة في الحديث الذي سمعتم لابد مرارا وتكرارا، يقول في آخر الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرق كلها هالكة إلا هذه الفرقة الواحدة فهي الناجية، كلها تقول مرجعنا الكتاب والسنة. إذن من أين جاء الاختلاف؟ هذا أمر هام جدا، ما دام الجميع يرجعون الكتاب والسنة فمن أين جاء الاختلاف؟ جاء الاختلاف من عدم الوقوف عند جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين التي ابتدأنا الجواب عن ذاك السؤال بالآية هذه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ أليس كان يكون مؤديا للمعنى المقصود من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لو قال نوله ما تولى؟ أما كان يؤدي الغرض؟ نقول نعم، ولكن هناك غرض آخر أو مقصد آخر بتعبير أدق من الله عز وجل حينما ذكر هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، أراد أن يلفت النظر إلى سبب اختلاف الفرق الإسلامية، هي أنهم لم يرجعوا إلى السلف الصالح. السلف الصالح الذين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا، وإذا أشكل عليهم شيء سألوه وأجابهم وأفهمهم، وهم بدورهم نقلوه إلى من جاء من بعدهم واتبعوهم، وهم التابعون ثم أتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح بل المتواتر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، هذا هو لفظ الحديث الصحيح وليس خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ضلت الفرق الإسلامية كلها لأنها لم تقف عند مراد الله عز وجل في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ لأنه يجب علينا بهذه الإشارة القوية من الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن نفهم القرآن والسنة على ما جرى عليه سلفنا الصالح، لأنهم لم يكونوا مختلفين وإنما جاء الاختلاف من بعدهم. لذلك ليس فيهم من يقول بالجبر، وليس فيهم من يقول بأن الله في كل مكان، وليس فيهم من يقول بشيء من هذه الضلالات التي تفرقت في هذه الفرق الكثيرة والكثيرة جدا. لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا آنفا أخذوا الشرع من فم النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، من أحب منكم أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أحب منكم أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كذلك إذا أردنا أن نأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل بالمفهوم الصحيح فليس لنا سبيل إلا سبيل المؤمنين. قلنا نحن في مطلع هذه الكلمة سبيل المؤمنين، نحن يعني اليوم اللي قلنا زدنا خلافا على خلاف، هذا أمر مستحيل. إذن سبيل المؤمنين في الآية هم السلف الصالح. لذلك كنا نحن ندعي أننا نتبع السلف الصالح وننتسب إليهم، وينبغي أن نتنبه لنقطة كثيرا ما سمعنا الناس لا يتنبهون لها. يقول بعض قاصري الفهم والعلم يقولون هذه تسمية مبتدعة وأنتم تحاربون البدع، فكيف وقعتم فيما من مثله هربتم؟ نقول نحن ولا شك، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نحارب البدع، ولكننا نميز بين البدعة المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه طبيعتها
أنها لا تكون إلا في العبادات، وبين البدعة التي تكون في العاديات، فهذه العادات نحن فيها أحرار ما لم نخالف نصا شرعيا، أما العبادات فنحن مقيدون ونحن عبيد للشرع فيما تعبدنا به، لا يجوز أن نزيد فيه شعرة ولا أن ننقص منه شعرة. لذلك يقول أهل العلم يحققون: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل. فنحن إذا قلنا نحن سلفيون، هذه ليست عبادة وإنما هذا تعريف، كما إذا قال فلان سوري، فلان أردني، فلان كذا إلى آخره، هذه مش بدعة، هذه تعبير عن واقع هذا الإنسان من حيث إيش ولادته، ومن حيث النسبة أنصاري مهاجري إلى آخره. فإذا انتسب المسلم إذا جماعة، إذا انتسب المسلم إلى جماعة، فالنسبة هذه قد تكون منكرة وقد تكون مؤترفا بها معروفة. تكون منكرة إذا كانت توحي بمعنى يخالف الشرع، وهذا هو الذي وقع في جماهير الناس، وهذا من العجب في مكان. الذي ينتسب لمذهب معين سواء في الأحكام فهو يقول أنا حنفي، هذا انتسب إلى إمام، ذاك يقول مالكي، انتسب إلى إمام آخر، وشافعي وحنبلي. هذه النسب كلها ماشي من نحو تقريبا 10 قرون ولا نكير لها. حينما وجد منذ قرون من أذاع مذهب السلف الصالح وبين للناس بأدلة الكتاب والسنة، ذكرت أنا لكم طرفا يسيرا منها، بأن الأمر كما يقول أهل العلم المحققين: كل خير وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لما وجد هذا الاسم لربط الناس بهؤلاء القوم ألا وهم المشهود لهم الخيرية بالحديث الصحيح، قالوا هذا الاسم بدعة والانتساب إلى السلف بدعة. طيب ماذا نفعل؟ يزعمون أنه لازم نقول مسلمون. طيب مسلمون اليوم يشمل العلوي ويشمل الدرزي ويشمل القادياني، هذا حزب طائفة جديدة من المسلمين إلى آخره. فأنت حينما تقول عن نفسك أنا مسلم ما عرفت بنفسك صاحبك الذي سألك أنت إيش مذهبك وإيه دينك. مسلم مسلم بنص الرسول انقسموا إلى 73 فرقة، والواقع يشهد بأنهم مثل ذلك أو أكثر من ذلك. فإذا ما يكفي أن تقول أنت مسلم، لازم تعبر عن اتجاهك. ممكن تكون مسلم صوفي، ممكن تكون مسلم سلفي، ممكن تكون مسلم حنفي، ممكن تكون خلفي إلى آخره. هذه الأسامي ما دام أنها قائمة وموجودة وتعبر عن انتسابات لا يرضاها المنتسبون أنفسهم إليها، الأئمة أنفسهم يتبرؤوا من التعصب لهم، ولذلك أمروا أتباعهم بأن يأخذوا الأحكام الشرعية من حيث هم أخذوا، أي من الكتاب والسنة. أيضا الانتساب للسلف الصالح ليس كانتساب لأي شخص أو لأي جماعة في الدنيا خاصبة الدنيا الإسلامية. يعني مثلا ولا مؤاخذة، إذا قلنا جماعة حزب التحرير ينتسبون إلى شخص، أخوان المسلمين ينتسبون لشخص، شباب محمد ينتسبون لشخص، جماعة تبليغ ينتسبون لشخص في الهند إلى آخره. لكن هؤلاء مهما سموا وعلوا علما وعملا وخلقا إلى آخره، لكنهم أفراد غير معصومين. سبحان الله، هذا كله ماشي بدون نكير. أما أنا سلفي أي أنتسب إلى السلف الصالح وأنا أريد أن أفهم الكتاب والسنة على ما كانوا عليه ليس على ما عليه الخلف، فهذا أمر منكر. هذا في الواقع من المصائب التي جاءت الآثار تنبه أن السنة تصبح بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. لهذا نحن نقول ينبغي على كل مسلم أولا أن لا يتعصب لإمام من أئمة المسلمين وأن يستفيد منهم جميعا، لأن العلم ليس محصورا في فرد منهم، هذا أولا. وثانيا عليه أن يتلقى العلم بأدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، لعل في هذا بيانا وجوابا شافيا إن شاء الله لسؤال الموجه آنفا. نصلي وبعدين نسمع إذا كان هناك أسئلة في مجال الصلاة ولا ما في مجال.
الله أكبر
وذكرى تنفع المؤمنين. كثير من الناس يتوهمون أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة إلا المؤذن، ويبنون هذا الزعم على حديث متداول في بعض كتب الفقه بلفظ من أذن فليقم. فالتذكير هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك ما في مانع شرعا أن يكون المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم، ولكن إذا كان المؤذن مؤذنا راتبا فهو كالإمام الراتب، لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه. هذه تراعى كالمسألة الأولى. المسألة الأولى في مثل هذا المجلس مثلا ليس هناك إمام راتب ولا مؤذن راتب، فإذا أذن مؤذن يجوز أن يقيم الصلاة غيره، لكن في المساجد التي لها أئمة ولها مؤذنين مخصصين للقيام بهذه الوظيفة فلا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم، وليس لقوله في الحديث المذكور من أذن فليقم، فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وإنما دفعا لمفسدة قد تترتب وراء تهافت غير المؤذن على المؤذن بسبب إقامته لإقامة بديل إيش المؤذن. فدفع للمفسد هناك المسجد ممكن أن يقال لا يقيم إلا من أذن، لكن هذه ليست قاعدة وإنما